نزلت بالكتاب كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجر من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي يرادبها يشكل عند ذي القوة الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة الثالثة بعد العاشرة، سلام عليكم. مر الحديث في الحلقة الماضية حيث شرعت في الفصل الأول من فصول القسم الثاني من هذا البرنامج، وعنونته لمحات من الآيات أو لمحات في الآيات. والكلام يدور في هذه الفصول كما قدمت في المقدمة في المضامين الأربعة: معرفة الحسين عليه السلام، معرفة مصابه صلوات الله عليه، معرفة المشروع الحسيني المشروع العاشورائي، معرفة العمل الحسيني أو الخدمة الحسينية. الحديث في هذه الفصول في هذه الحلقات يدور في هذه الأجواء ويدور في هذه المضامين دون ترتيب لهذه العناوين، لأن الحديث أصلا مصبوب على الشعائر الحسينية، فكل المضامين تدور في أفق هذه العناوين التي تقدمت. في الحلقة الماضية مررت مرورا سريعا على ما جاء في سورة آل ياسين: يا حسرة على العباد، وما جاء في سورة الزمر: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وما جاء في سورة الدخان: فما بكت عليهم السماء والأرض، وما جاء كذلك في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود، وما جاء في سورة يوسف من قصة يعقوب وولده يوسف على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام. وكان ختام الحديث عند سورة البقرة ما جاء في قصة الخلافة والاستخلاف: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. والكلام يتواصل في أجواء آيات الكتاب الكريم. أول سورة من سور القرآن الفاتحة، والفاتحة هي خلاصة القرآن الكريم. الفاتحة هي براعة استهلال للكتاب الكريم. الخطوط العامة والمضامين الكلية الموجودة في الكتاب الكريم جاءت مذكورة في هذه السورة، ومن هنا ورد في الروايات من أن تفسير القرآن بكله في الفاتحة كما جاء عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. سورة الفاتحة التي نقرأها دائما، نقرأها بنحو الوجوب إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ونقرأها بنحو الاستحباب في مواطن كثيرة. سورة الفاتحة مركزها وجوهرها اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم في كلمات المعصومين، في كلمات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية التي ينقلها المفضل ابن عمر أن الصراط صراطان، صراط في الدنيا وهو الإمام المعصوم وهو إمام زماننا، وصراط في الآخرة وهو جسر ممدود على جهنم. فمن اعترف بإمامة الصراط الذي هو في الدنيا جاز على ذلك الصراط، ومن لم يعترف ولم يقر ولم يعتقد سقط وهوى في جهنم. الصراط المستقيم عنوان لعلي وآل علي. الصراط المستقيم هو عنوان الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وللحسين خصوصية في هذا الصراط. صراطية الحسين يشع عليها مصباح الهدى، فالحسين مصباح الهدى، والحسين سفينة النجاة. مصباحية الهدى تشرق وتشع على هذا الصراط. الروايات تخبرنا عن الجسر الممدود على جهنم، هناك من يمر على هذا الصراط أسرع من البرق الخاطف، هناك من يمر أسرع من لحظ العين، وهناك وهناك. اختلاف السرعة للذين يجوزون على هذا الصراط بسبب اختلاف النورية التي يحملونها. أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين، من هم الغر المحجلون؟ الغر المحجلون الغر الذين تشرق الأنوار من جباههم، ومحجلون من الحجل تشرق الأنوار من أقدامهم، فحين يجوزون على الصراط تشرق الأنوار من أقدامهم. لتقريب المثال، كالمهندسين والخبراء الذين يدخلون إلى المناجم، ألا توجد أضوية وتوجد أنوار على أحذيتهم، على أرجلهم، وكذلك على القبعات التي يرتدونها، لأنهم يسيرون في مكان مظلم، فهناك أنوار موجودة عند أرجلهم يستعينون بها ليرون طريقهم، وهناك أنوار موجودة على قبعاتهم. معنى تقريبي، الغر المحجلون هم الذين تشرق الأنوار من جباههم، ويقال أغر لمن كان جبينه مشرقا، ويقال للفرس فرس أغر، الفرس الأغر الذي يوجد بياض في جبينه في جبهته. الغر المحجلون هم الذين يجوزون على الصراط بمقدار هذه النورية. وللحسين نورية في صراطية الدنيا، في صراط الدنيا، فهو مصباح الهدى، ونوريته تشرق في هذا الصراط. لذلك كان الحسين الميزان الواضح لبيان الحق من الباطل. هذا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة هو صراط الذين أنعمت عليهم، وهناك فئة الذين غضب عليهم، فئة الذين ضلوا، والميزان عندنا فاطمة، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. الميزان عندنا علي، ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال، وحبل الله المتين، وصراطه المستقيم، علي هو الميزان، فاطمة هي الميزان، الحسين هو الميزان، المغضوب عليهم هي تلك الجموع التي عادت الحسين، تلك الجموع التي نذكرها في الزيارات، الأمم التي قاتلت والأمم التي فرحت والأمم التي رضيت والأمم التي سمعت وما نصرت والأمم التي أسرجت وألجمت وتعبأت وأعدت واستعدت وتهيأت لقتاله صلوات الله وسلامه عليه. كل أولئك هم في هذه الدائرة. نحن نتلو المشروع الحسيني في كل ركعة من ركعات صلاتنا. الصراط المستقيم هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الصراط المستقيم بمصباحية الهدى هو الحسين. والذين غضب الله عليهم، أي أمة أشد من الأمم غضب الله عليها؟ أليست الأمة التي قتلت الحسين؟ أي مجموعة نزل عليها غضب الله وغضب رب الحسين؟ أي أمة حسين؟ في ركعة من ركعات صلاتنا إننا نقرأ المشروع الحسيني. فالصراط المستقيم حسين، وهذه أمم قسمت وميزان تقسيمها حسين. هذه سورة تقع في أول الكتاب الكريم، وهناك سورة اسمها سورة الحسين في الجزء الأخير، في الجزء 30 من أجزاء الكتاب الكريم. إنها سورة الفجر. سورة الفجر أهل البيت يسمونها سورة الحسين. الروايات تقول إن من قرأها وأدمن قراءتها في الفرائض في النوافل، من أدمن قراءتها كان موقفه يوم القيامة مع الحسين. إنها سورة الحسين. تقول أين ذكر الحسين في هذه السورة؟ ذكر في أكثر من موطن، ولكن الروايات تشير إلى ما جاء في آخر السورة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه اللحظات الأخيرة يوم عاشوراء: يا أيتها النفس المطمئنة، الخطاب إلى الحسين كما يقول باقرهم صادقهم، روايات عديدة في هذا المضمون: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، ادخلي في عبادي، ادخلي في محمد وآل محمد، وادخلي جنتي. الموطن الوحيد الذي جاء مذكورا في القرآن أن الجنة نسبت إلى الله. ادخلي في جنتي، هذه جنة خاصة بحسين. ومن هو في المقام الحسيني؟ روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تقول كلماتهم وأحاديثهم؟ الرواية عن إمامنا الصادق، يرويها داود ابن فرقد، قال أبو عبد الله: اقرأوا سورة الفجر. الرواية موجودة في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل ومناقب العترة الطاهرة، وفي تفسير البرهان، والذي بين يدي هو تفسير البرهان الجزء 8 من أجزاء تفسير البرهان. اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي، وارغبوا فيها رحمكم الله. فقال له أبو أسامة أحد أصحابه وكان حاضر المجلس: كيف صارت هذه السورة للحسين خاصة؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنما يعني الحسين بن علي، فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية، وأصحابه من آل محمد صلوات الله عليهم الراضون عن الله يوم القيامة، وهو راض عنهم. وهذه السورة نزلت في الحسين بن علي وشيعته وشيعة آل محمد خاصة. من أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين عليه السلام في درجته في الجنة. إن الله عزيز حكيم. هذه الروايات التي تتحدث عن إدمان قراءة سورة من السور، ليس المراد اللقلقة اللفظية، وإنما المراد العيش مع هذه المعاني، وأن تنتقل المعاني كما قلت في الحلقات الماضية من الصورة العلمية الذهنية إلى الصورة القلبية، وأن تتساوى المفاهيم القلبية مع المفاهيم العقلية لتحل المعرفة. حينئذ تتحقق هذه المعاني وهذه المضامين. يا أيتها النفس المطمئنة، خطاب للحسين صلوات الله وسلامه عليه في لحظاته الأخيرة. القرآن يعايش الحسين في آخر ساعات عاشوراء. هذا هو الخطاب بالأصالة. أما الخطاب بالتفرع فهو لشيعته، لشيعة الحسين، هو لزواره، هو للباكين عليه، لشيعة محمد وآل محمد. وهل هناك من شيعة محمد وآل محمد لا يكون باكيا على الحسين ولا يكون زائرا للحسين؟ لا يمكن أن نتصور هذا المعنى. الرواية في الكافي الشريف حين يأتي ملك الموت ليقبض روح المؤمن، ليقبض أرواح أولياء أهل البيت، رواية فيها تفصيل، ولكن يقول له افتح عينيك فانظر. قال ويمثل له رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم، فيقال له هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك. قال فيفتح عينيه فينظر، فينادي روحه مناد من قبل رب العزة، فيقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي، يعني محمدا وأهل بيته، وادخلي جنتي، فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي واللحوق بذلك النداء واللحوق بمحمد وآل محمد. كما قلت عنوان حديثي لمحات من الآيات، إنها لمحات خاطفة من هنا ومن هناك، ولا أريد أن أتتبع كل الآيات التي تحدث أهل البيت في مضامينها وبيان معانيها في الحسين وآل الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولكن لنذهب إلى سورة مريم. فماذا نقرأ في سورة مريم؟ بعد البسملة كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذا هو الذكر الذي كان يذكره النبي زكريا. انتبهوا، الآية واضحة، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ماذا يقول أئمتنا، وبالتحديد ماذا يقول إمام زماننا؟ الرواية عن الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ الحديث طويل، حديث الأشعري القمي، الأسئلة التي جاء بها من مدينة قوم وتوجه إلى سامراء أيام الإمام الحسن العسكري، وكان من جملة الأسئلة يسأل عن معنى كاف ها يا عين صاد، وعرض الأسئلة على الإمام الحسن العسكري وقال له: سيأتيك ولدي، الإمام الحجة، وكان صغيرا، كان صغير السن أيام إمامة الإمام الحسن العسكري، وأجابه على تلك الأسئلة. فحينما وصل الكلام إلى معنى كاف ها يا عين صاد، ماذا قال إمام زماننا لسعد الأشعري القمي؟ قال: هذه الحروف من أنباء الغيب، أطلع الله عليها عبده زكريا، ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله في القرآن. وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة، والأنبياء عارفون بحقائق هذه الأسماء، أن يعلمه أسماء الخمسة، فأهبط الله عليه جبرائيل فعلمه إياها. والمقصود من التعليم ليس تعليم الألفاظ، هذه مجرد إشارة هنا، ما هو أبعد من تعليم الألفاظ. فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن صلى الله عليهم جميعا سرى عنه همه وانجلى كربه. إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن، هذا كلام إمام زمانكم، هذه كلمات الحجة ابن الحسن. فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن صلوات الله عليهم سرى عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، وقعت عليه البهرة أي تصيبه حالة من الذهول، حالة من الحيرة حين يصل إلى ذكر الحسين. فقال ذات يوم: إلهي، ما لي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني، تدمع عيني وتثور زفرتي. فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال: كاف ها يا عين صاد. فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين عليه السلام، والعين عطشه، عطش الحسين، والصاد صبره. وهذا كان ذكرا لزكريا: كاف ها يا عين صاد. ماذا يقول القرآن بعدها؟ ذكر رحمة ربك. ورحمة ربك من هم؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمة الواسعة. والعين عطشه، والصاد صبره. ما نعرفه نحن من أدعية يوم عاشوراء حين دخلت ليلى أم علي إلى الخيمة، أم علي الأكبر، فماذا أقسمت؟ بعطش الحسين، بصبر الحسين. المعاني والمضامين واحدة. والعين عطشه، والصاد صبره. فلما سمع بذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب. وكانت ندبته، كيف كان يندب؟ الإمام الحجة يحدثنا، هكذا كان يندب زكريا: إلهي، أتفجع خير خلقك بولده؟ إلهي، أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي، أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي، أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ثم كان يقول: إلهي، ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر، واجعله وارثا وصيا، واجعل محله مني محل الحسين، فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. ولذلك هذا الاقتران بين يحيى وبين سيد الشهداء دائما يرد في الروايات، ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه به، وكان حمل يحيى 6 أشهر، حمل يحيى 6 أشهر وحمل الحسين كذلك. قطعا لا توجد هناك مقايسة في الفضيلة بين الأنبياء وبين الحسين، هذا موضوع آخر خارج عن البحث، ولكن المعاني والمضامين تأتي في سياقها مع النظر إلى مدارات السامع، مع النظر إلى مدارات من ستصل إليه هذه الكلمات وهذه المعاني وهذه المضامين. ولكن كاف هاء ياء عين صاد، هذا هو ذكر الأنبياء من بني إسرائيل، هذا هو ذكر زكريا، وزكريا تمنى أن يرزق ولدا يذبح كما يذبح الحسين مؤاساة لمحمد وعلي وفاطمة صلى الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. هذه شواهد مر عليها في كتاب الله الكريم، أمر على هذه الشواهد لنرى أن الحسين في كل صقع من أصقاع القرآن، ولنرى أن الحسين في كل عصر من عصور الدنيا، ولنرى أن الأنبياء بكوا طرا على الحسين. نماذج سريعة من الكتاب الكريم. إذا ذهبت إلى سورة الصافات، إلى سورة الصافات لنرى الحسين هناك صلوات الله وسلامه عليه. أين نرى الحسين؟ لنذهب إلى سورة الصافات وإلى قصة إبراهيم الخليل جد الحسين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، تركوه. لماذا؟ ما المراد فنظر نظرة في النجوم؟ الآية 88 وما بعدها، إبراهيم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. إبراهيم هو صاحب القلب السليم، الآيات السابقة إذ جاء ربه بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب الذي ليس فيه شيء إلا الله. القلب السليم هو القلب الذي ليس فيه شيء إلا محمد وآل محمد، فإن من أحبهم أحبه، ومن أطاعه أطاعه، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم به سبحانه وتعالى. والمعاني واضحة لا تحتاج إلى شرح وبيان كثير. هذا القلب سليم صار سقيما. لماذا صار سقيما؟ وسقمه هنا هو سلامته. إذ جاء، وإن من شيعته، من شيعة علي الروايات، أنا الآن لست بصدد هذا المعنى، وإن من شيعته، من شيعة علي هكذا في كلمات أهل البيت، لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سلامة القلب من الولاية، من ولاية علي، فهو من شيعة علي. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. الكافي الشريف ماذا يقول؟ الرواية في الكافي الشريف عن صادقهم صلوات الله عليه، في قول الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال حسب بعلم النجوم، لا هذا العلم الموجود عند الناس، هذا علم خاص بالأنبياء، فرأى ما يحل بالحسين فقال إني سقيم لما يحل بالحسين، فتولوا عنه مدبرين ويدبر الناس، كما مر في قصة يعقوب ويوسف. قالوا له: تالله إنك لفي ضلالك القديم، حين كان يجدد ذكر يوسف. فتولوا عنه مدبرين، لكن إبراهيم عاش أحزانه على الحسين. وسورة الصافات تبين لنا هذه الحقيقة. حين يأتي الكلام عن إسماعيل جد الحسين، إسماعيل الذي جاء الأمر بذبحه وفديناه، فدينا إسماعيل بذبح عظيم، الآية 107 من سورة الصافات: وفديناه بذبح عظيم. ماذا تقول كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ ما المراد وفديناه بذبح عظيم؟ هل أن إسماعيل فدي بالحسين؟ ماذا تقول الروايات؟ الرواية عن إمامنا الرضا في عيون أخبار الرضا عن الفضل ابن شاذان قال: سمعت الرضا يقول: لما أمر الله تعالى إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه. في البداية القصة تعرفونها، جاء الأمر لإبراهيم أن يذبح إسماعيل، ثم نسخ هذا الأمر وأنزل الله له الكبش من الجنة، أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه. تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده، لأي شيء؟ حتى يلقى الأجر، أجر المصاب على أنه ذبح ولده بيده في طاعة الله. تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه، وإلا لا يقال فديناه بذبح عظيم عن الكبش، فهل الكبش أعظم من إسماعيل؟ الآية حين تقول وفديناه بذبح عظيم، الآية واضحة أن الذبح أعظم من إسماعيل، فهل الكبش أعظم من إسماعيل؟ لا يمكن هذا، الروايات هنا تبين. وهذه كلماتهم، هذه كلمات الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. تمنى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه، لأي شيء؟ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ فقال: يا رب، ما خلقت خلقا أحب إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، فهو أحب إليك أو نفسك؟ فقال: بل هو أحب إلي من نفسي. قال: فولده أحب إليك أو ولدك؟ قال: بل ولده. قال: فذبح ولده ظلما على يد أعدائه أوجع لقلبك، أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا ربي، بل ذبحه، ذبح ولد محمد على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. قال: يا إبراهيم، إن طائفة تزعم أنها من أمة محمد صلى الله عليه وآله ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما الكبش، فيستوجبون بذلك غضبي غير المغضوب. الآيات متناسقة مع الروايات: المغضوب عليهم هؤلاء، فيستوجبون بذلك غضبي. فجزع إبراهيم لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي، فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل، لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله. هذا ليس فداء بالحسين، هذا فداء جزع بجزع، هذا هو الجزع الذي حثت عليه كلمات المعصومين والذي تقدم الكلام عنه. يا إبراهيم قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل، لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، فذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. كذلك نحن إذا كانت مصيبة الحسين عندنا هي أعظم المصائب سننال هذا الأجر، وإذا مرت بنا البلاءات والابتلاءات والمصائب فذكرنا مصيبة الحسين فهانت كل مصائبنا عند مصيبة الحسين، كذلك ننال هذا الأجر. وزيارة عاشوراء واضحة، لا يوجد مجال لتقليب زيارة عاشوراء التي تتحدث عن هذه المضامين. إن شاء الله في الحلقات القادمة سأمر مرورا سريعا على زيارة عاشوراء، ونحن نتقلب في أجواء وأفناء الكتاب والعترة. نحن هنا نتحدث عن الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأكبر، فقه الكتاب والعترة. الحسين في كل جهة، ووالله لو أردت أن أتتبع الآيات في الكتاب الكريم لما كان يكفي لا شهر ولا شهران ولا ثلاثة. ومن روايات أهل البيت أحاديث كثيرة جدا عندنا وردت عن أهل البيت تحدثنا في مضامين آيات الكتاب الكريم، وهي تتحدث عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مرة تتحدث عنه بالرمز كما جاء في كاف هاء يا عين صاد، وأخرى تتحدث عنه بالتفصيل كما مر في آيات ونماذج كثيرة أشرت إليها. وإذا أردنا أن نتتبع قصص الأنبياء فالحسين حاضر شاهد وما غاب عن الأنبياء، لكننا محكومون بالوقت، ضيق الوقت يقتضي أن أختصر المطالب بقدر ما أتمكن. إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم، إذا ذهبنا إلى سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، هذه صورة تتحدث عن التغير التكويني حينما تبدأ إرهاصات يوم القيامة. إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، إذا الشمس انطمست، إذا هي تكورت ذهبت وانطفأت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت غارة النجوم وإذا الجبال سيرت فكانت سرابا كما يصفها القرآن. الجبال تتحرك، الشمس تنتهي، النجوم تنطفئ ويبدأ الظلام، والجبال تسير كالعهن المنفوش كالقطن. وإذا العشار عطلت، العشار النياق، والتعبير كنائي، كل وسائل النقل والمواصلات تتعطل، كل شيء يتحرك يتعطل. وإذا العشار عطلت، الحياة تتعطل. وإذا الوحوش حشرت، كل الوحوش التي مرت مليارات ومليارات وإذا بها تخرج من باطن التراب من كل مكان. أي مشهد مذهل ومثير هذا! الشمس تنطمس، نجوم تنكدر، الجبال تسير تتقلع من مواطنها فكأنها قطن منفوش، كل شيء يتعطل في الحياة، والوحوش تبدأ تخرج من كل مكان. كل هذه الحيوانات، كل الحيوانات تخرج. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، والبحار تحولت إلى نار. أي مشهد هذا! هذا مشهد كوني هائل. وإذا النفوس زوجت، النفوس زوجت يعني أن الأرواح زوجت بالأجساد، الناس بعثوا من قبورهم. في هذا المشهد هنا يقرأ عزاء الحسين وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. روايات أهل البيت تقول الموؤودة هو الحسين، وعلى قراءة الباقر والصادق وإذا المودة سئلت، في قراءة الباقر والصادق وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت. تتوقع الموؤودة هذه الطفلة التي ذبحت، هذه جريمة، ولكن هل هي هذه أكبر جريمة؟ هذه جريمة الوجود قتل الحسين. لذلك السؤال يكون عن أكبر جريمة، أكبر جريمة